ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ختمت سورة المؤمنون بآيات الغنى والعز. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أقوى الحجج ما أقر به الخصم، إذ لا انفكاك له منه. وكما يقول العلماء، أقوى الأدلة الإقرار. إنما ذكر الله عز وجل ذلك محتجا على المشركين الذين كفروا به وجحدوا ألوهيته، فأقام عليهم الحجة في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى. لكن قبل أن يذكر مقالتهم قبل هذه الآيات، ذكر أيضا بعضا من مظاهر ربوبيته عليهم، ثم ذكر اعتراضهم، ثم ذكر آيات الغنى والعز. وهذا الترتيب له دلالة قوية، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بمظاهر الربوبية كلها، ثم ذكر مقالته، بل قالوا مثلما قال الأولون، قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. مظاهر الربوبية كلها، ووضع قولهم بين هذين المظهرين الكبيرين. قصة كفر العرب ولوثة الوثنية تحتاج إلى سرد وتأمل. كيف كفر العرب؟ بعدما كانوا على دين إبراهيم. قصة بتبدأ من أيام ما وطئ إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر جزيرة العرب، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري. لما أتى إبراهيم عليه السلام بهاجر ووضعها في مكة، ثم ارتد راجعا إلى الشام، فلحقت به هاجر وهي تكلمه: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ وهو لا يرد عليه. تركها بواد غير ذي زرع، لا إنس فيه ولا زرع ولا ماء ولا إنسان. وأنت تعلم قدر استيحاش المرأة في بيتها إذا كانت وحدها في عمارة تعج بالسكان، تموت من الرعب، كلما جن الليل تخاف. دي امرأة في واد كبير ليس فيه إنسان وليس فيه أكل ولا شرب. إلى من تدعونا يا إبراهيم؟ لم يرد حتى وصل إلى أعالي مكة وهي وراه. قالت وهو لا يرد: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي الرواية الأخرى: فأومأ برأسه، أي نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ورجع معها ولدها. كان معها سقاء وجراد من تمر، نفد الطعام ونفد الماء، والقصة أنتم تعرفونها. تستعي بقى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لهذا الولد، حتى ضرب جبريل عليه السلام الأرض فنبعت زمزم. قال لها جبريل: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله عز وجل سيضع هنا بيتا يرفعه هذا الغلام وأبوه. جماعة من جرهم وهم بيقطعوا الصحراء وجدوا طائرا عائثا، طائر بيدور، أي طائر يدور في السماء إنما يدور على ماء، إذا دار أخذ دورة في السماء وجعل يدور في ماء تحت. فقالوا: عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه. فأرسلوا جريا أو جريين، غلاما أو غلامين، ليستكشفوا الأمر. فوجدوا هاجر وابنها وزمزم، فرجعوا وقالوا: نعم هنا ماء. فرغبوا في السكنة، فلما جاءوا وطلبوا من أم إسماعيل أن يسكنوا معها، قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. وبدأوا يبنوا بيوت، وأرسلوا إلى بقية القبيلة أن تعالوا. إذن البداية كانت جرهم، أفصح العرب، وهذه القبيلة هي التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم، وشب غلاما فتيا، وكان أنفسهم وأفضلهم فتسابقوا على تزويجه، فتزوج امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. وبقية القصة تعرفونها، لما جاء إبراهيم عليه السلام مرتين وأمره بتغيير عتبة الدار. إذن البداية كانت مع جرهم التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام، وجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في القزمة الثانية وقال: يا إسماعيل، إن الله عز وجل أمرني بأمر أن أبني بيتا له هاهنا، أتعينني؟ قال: نعم. فجعل يجمعان الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وضع أساس التوحيد كان في هذه الفترة، أساس التوحيد كان في هذه الفترة. من هذه القبيلة، قبيلة جرهم، رجل وامرأة ارتكبا جريمة عظيمة. الرجل كان اسمه إفافا، والمرأة كان اسمها نائلة. هذا الرجل زنى بالمرأة في البيت، فمسخهما الله عز وجل حجرين، استمر الحجرين دول الفترة الطويلة دي حتى جاء الشقي الملعون الذي يجر قصبه في النار خالدا مخلدا فيها، عمرو بن لحي الخزاعي، كما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فهو أول من بحر البحيرة وسيب الثوائب وبدل دين إسماعيل. هذا الشقي سافر إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فأعجب بهذه العبادة فاستوهب صنما منهم فأعطوه هبل، فجاء بهبل ونصبه في البيت، ثم أتى على إساف ونائلة الممسوخين حجرين فنصبهما أيضا. ومن هنا بدأت عبادة الأوثان في العرب. كان الذي يطوف بالبيت يبدأ بإساف وينتهي بنائلة، وكانوا يتمسحون بهما. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، ولما أول ما أسلم وكان عند البيت بعد هزيع من الليل طويل، قال: فرأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، قال: فنهيتهما فلم تتناهى عن قولهما، فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى، فما تناهتا وخذوا الدورة وتمسحوا بإساف ونائلة ورجعوا مروا على أبي ذر، فقال: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. الهن هو الفرج يعني، جوزوه لبعض، ما هو الفرج بتاعه حتة خشبة وده حتة حجر، فولولت. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يطوفان بالبيت، فاستقبل المرأتين تولولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما؟ قالت: هذا الصابئ قال لنا كلمة تملأ الفم، كلمة عيب لا تقال. فإساف ونائلة كان العرب يعبدونهم مع هبل، وجاء أشقياء آخرون فنقلوا الأوثان التي كانت تعبد في زمان نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ونقلوا هذا أيضا إلى البيت. والقبائل بقى تقاسمت الآلهة، فهبا لقبيلة واللد لقبيلة ومنا لقبيلة وود وسواع إلى آخره لقبائل. إذن العرب كانوا على دين إبراهيم، ثم جاء عمرو بن لحي فبدأت عبادة الأصنام. اللي على دين إبراهيم إذا ذكر بمظاهر الربوبية أقر بها، ولا يغيب عن ذلك أنهم كانوا يحجون في الجاهلية، فمن أين أتتهم مناسك الحج؟ من دين إبراهيم عليه السلام أيضا، وكانوا يقفون على عرفات، وكانوا يقفون في مزدلفة ويبيتون في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى فأقر جملة ما يفعلون وخالفه في أشياء. في هذا الجو بدأ تبديل الدين، وبدأت لوثة الوثنية تجر أقوالا غريبة، وهذه عادة الكافر. الله عز وجل يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تزعجهم وتلقي إليهم بالوساوس والأفكار الخاطئة حتى تصير معتقدات. فجحدوا أن يعيدهم الله عز وجل مرة أخرى في الوقت الذي عبدوا فيه آلهة أخرى. وفي ذلك الزمان كان النصارى يزعمون أن لله ولدا، وسبقهم اليهود في ذلك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تصور الأرض هكذا، دين إبراهيم تبدل، اليهود غيروا وحرفوا، والنصارى كذلك. فكانت الأرض في أشد الحاجة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله عز وجل الحجة على هؤلاء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. الغنى المطلق الذي ليس له حد، فأنت تعلم أن صفة الغنى وصفة العز من الصفات المحمودة، لكن بينهما عموم وخصوص. ففي بني آدم قد يكون غنيا ذليلا، غنيا خسيسا، غنيا بخيلا، ولكن لا يكون عزيزا إلا إذا كان غنيا. والعز الاستغناء، لا تحتاج إلى أحد، ولا يتم العز إلا بغنى، بخلاف الغنى قد يكون بلا عز. وأغلب الأغنياء لا عز عندهم، بل والعز المحمود. إنما هم طلاب دنيا وطلاب شهوات، إلا أهل الإيمان منهم. ولذلك تجد الأغنياء أضعف الناس قلوبا، ليس عنده صبر، ليس عنده صبر، لو نزعت منه المتع على استعداد يفعل أي شيء وترجع المتع مرة أخرى. بخلاف الفقير، إذا صادف الفقر إيمانا لا يستطيع إنسان أبدا أن يشتري ذمته، ولا أن يشتري قلبه ولا اعتقاده. فالله عز وجل يقول لهؤلاء: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. فكانت المسألة كذلك وتحتاج إلى تأمل. أنا أسألكم، إذا كان له كل هذا الملك كيف تدعون له ولدا؟ هو الناس لماذا تحتاج الولد؟ تحتاج الولد إذا كبرت وضعفت، والناس يحتاجون الولد إما للدين وإما للدنيا، لكن في النهاية يحتاج الولد، محتاج إما للدين كزكريا عليه السلام، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. محتاج ولد، لكن محتاج ولد ليه؟ علشان يقوم بخدمة الهيكل ويقوم بحمل الأمان، لكنه محتاج لولد، أو إنه محتاج الولد كما قلت عشان يبقى العكاز بتاعه، يبقى نور عينيه، وهذا تصرف أكثر الخلق. فالله عز وجل لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذاك، فلما تدعون له ولدا؟ أفلا تتذكرون وتتأملون في هذه الدعوة؟ لا سيما أنت بتعترف، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. شوف ترقي في الغنى، لأن الأرض بما عليها وما فيها لا تساوي شيئا بجنب السماوات، ولا تنسوا أن الأرض كوكب يدور في الفلك اللي هي السماوات، هذا كوكب واحد. في ترقي بقى في الغنى، أول الأرض التي لا يستطيع أحد أن يملكها وحدها أبدا، وقد قلت قديما لأهل الحساب، أمسك القلم، هات الآلة الحاسبة واحسب مدينة مثل القاهرة كم تساوي؟ بلاش القاهرة، خلينا هنا في كفر الشيخ بلدنا، الشارع ده اللي هو 30-40 متر، احسب الشارع ده يكلف كام، شوف سعر المتر بكام، وشوف بقى متر الخرسانة بكام، وشوف تشطيبك المتواضع للمسكن الذي تسكنه. هذا الشارع 30-40 متر سيدخل في ألوف المؤلفة، مد الشارع وخذ البلد وخذ المحافظة وخذ البلد كلها واحسب مثلا بلد كمصر تساوي كام، وابتدي بقى ادخل في العالم، تعرف في متر، يعني وصل المتر مثلا في فترة من الفترات اعتقد زاد كثيرا في مكة بقرب الحرم الى 100,000 ريال متر واحد، واغلى مكان في الدنيا يباع حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي. لما تحس الارض كلها تساوي كام، من مالكها الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. وده الجيل الذي نعيش فيه، طبعا سبقتنا اجيال كانوا اغنى منا وكانوا أعتى وكانوا أقوى، كل ده ملكه. ولذلك قال الله عز وجل ممتدحا ذاته تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المشط إذا دخل البحر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء ينفق الليل والنهار لا يغيضها شيء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. دي الأرض بعدين الترقي إلى أعلى في الملك، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في الحديث ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة، فلاة الصحراء الواسعة التي لا آخر لها. السماوات السبع والأرضين السبع والهيومان ده كله عبارة عن حلقة، حلقة ملقاة في أرض فلاة، ده العرش. وقد استوى عليه ربنا استواء يليق بجلال. سيقولون لله قل أفلا تتقون، ألا تخاف أن تعبد معه آلهة أو تزعم أن له ولدا. ثم بعد ذلك عمن، ما هو ده خصوص الأرض لوحدها والسماوات والعرش، ثم جمع كل ذلك فقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. ما هو ملكوت كل شيء اللي هو اللي مضى وأكثر منه. العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام. هذه الأرض والسماوات خاص وخاص، وبعدين عمم دخلهم في الملكوت، كقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. طب ما الصلاة والنسك ما دخل في المحي؟ قال لك لمزيد الاهتمام بالصلاة والنسك والذبح فأفردهما. وبعدين لما عمم الكلام دخل في هذا العموم، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا، فأفردها لمزيد الاهتمام بها وبفتنتها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هي دي آية العلم، يجير ولا يجار عليه، فاستغيث به يغيث ويحميك، تهرب منه يجيبك، هذه معنى يجير ولا يجار عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعاء النوم، اللهم ألجأت وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أنت لا إذا فررت تفر من إلى، تفر من طالب من طالب إلى جهة أخرى، جهة الفرار، جهة الأخرى بتحميك من الطالب. الله عز وجل تفر منه إليه، تهرب منه وترجع له. ليه؟ لأنه مالك السماوات والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان اللي هي الإذن، يعني عايز تهرب هو اللي يديك إذن تهرب، لكن إذا أغلقها عليك من أقطارها فأنت محبوس. فتأمل في هذا الدعاء ولما قيل في النوم وجهت وجهي إلى حديث البراء. لا ينبغي أن تغفل عن هذا الدعاء إذا نمت، وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. معروف الإنسان إذا نام يكون في حالة تشبه الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها
والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا. إذن بيتوفى الإنسان إذا نام. فهذا الإنسان إذا نام لا يخرج عن حالين، إما أن يموت وإما أن يستيقظ. فإذا مات لا ترجع إليه روح، ويبقى جسدا بلا روح، فيمسك الذي قضى عليها الموت. وبتوفى الأنفس كل الأرواح بتطلع في حال النوم إلى الله. واحد آخر حياته النومة دي ما ترجعلوش روح، تنزلش، يمسك التي قضى عليها الموت عنده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى ما تيجي نهاية. طب أنت نمت تعلم هتستيقظ؟ لا، يبقى جهز ورق وضب الشنطة بتاعك، ممكن تموت، يبقى تموت على التوحيد. فتقوم تقول وجهت وجهي إليك، يعني معنى الكلام إن قبضت روحي فلم تردها إلي فالوجه إليك. طيب وإن رجعت لي روحي؟ هناك غادرون وطالبون وعلى رأسهم الشيطان، وكل الطعنات تأتي من الخلف، عاد الغدر كلها تأتي من الخلف. فيقول وألجأت ظهري إليك، أي فاحمني مدة حياتي الباقية، لا أغتال من خلفي. لما أنا مستيقظ وذاكر لله عز وجل، وإذا واجهني عدو رأيته، لكن طعنات الغدر تأتي من الخلف، يبقى أنا ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات بالليلته مات على الفطرة. كل ذا توحيد، فكيف يفوتك أن تقول مثل هذا الدعاء وأنت نائم ولا يكلفك شيئا، وتضمن بذلك أنك إذا مت على الإسلام. وهو يجير ولا يجار عليه. والجوار كان عند العرب كان محترما، لأنهم كانوا أهل مروءة وكانوا أهل نبل مع كفرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. ليه؟ إنه إنسان فاضل في الأصل، عنده المروءة والنبل، فإذا جاء الإسلام زاده زينا وزاده حسنا. فكان الرجل الضعيف إذا احتمى برجل قوي كانت العرب تحترم هذا الجوار. وليس ببعيد عنكم إن شاء الله جوار ابن الدغنة لأبي بكر الصديق، لما رآه وكان ابن الدغنة كافرا بالذات، ورأى أبا بكر في مطلع الإسلام متجها إلى ساحل البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. وكان ابن الدغنة رجلا شريفا، بالليل في المساء طاف ابن الدغنة على أشراف قريش وهم جلوس بفناء الكعبة. يا جماعة أبو بكر في جواري، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أقروه على ذلك برغم أن أبا بكر من وجهة نظري كافر، ولكن دخل في جوار رجل شريف. فابتدى أبو بكر مسجدا له داخل داره فصلى، ثم بدا له أن يخرج يعمل المسجد في فناء الدار. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، كان بقى بيصلي ويقرأ القرآن وإيه وهو بيبكي. فتقدس عليه نساء قريش وصبيانهم كلهم واقفين راكبين بعض. شوفوا الأمل العجب الذي لم يروا لها نظيرا قبل ذلك. فخاف كفار قريش أن يفتن أبو بكر النساء والولدان وترق قلوب هؤلاء لمثله. فقالوا لابن الدغنة: إن أبا بكر قد استعلن بعبادته فمره فليدخل داره، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، وإلا فرد عليه جوارك، فإنا لا نريد أن نخفرك جوارك. نحن نعتدي على الجار بتاعك، تبقى سبة، تبقى سبة بالنسبة لك، يقال لم يستطع أن يحمي جاره، سبة تناقلها العرب. فجاء ابن الدغنة وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا؟ اعبد ربك في دارك، وإلا فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أخفرت جواري. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فكان كذلك حتى هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدي آية العز، يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ما الذي سحركم؟ وأين ذهبت عقولكم؟ كأن في واحد يفكر لكم وانتم مسحوبين وراه، أقررتم بكل هذه الأسئلة، فكيف ارتدتم؟ كيف كفرتم؟ ثم جاءت القضية الكبيرة التي من أجلها كانت هذه المقدمة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كلام واضح جدا لا يستطيع أحد أن يرده، بسيط، ودي حجج القرآن، نفس هذا في إقامة الحجة، لا شك ولا سب ولا تجديع، أنه إنما يخاطب القلب. إذا كان له كل هذا وله كل هذا الغنى والعز يتخذ ولدا تجعل معه إلها، ثم ضرب لهم مثلا العلماء المتكلمون يسمونه دليل التمانع. دليل التمانع: إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل التمانع دليل، قال لك لو افترضنا أن صانعين فصاعدا، واحد منهم أراد تحريك جسمه والآخر أراد سكونه، فلازم يحصل حاجة من ثلاثة: إما يعجز الاثنين عن إمضاء الإرادة بتاعتهم، ده ما يستطيعش يحرك ولا يقدر يسكن، وهذا أو واحد منهما لا يكون إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا، يبقى استبعدنا المسألة. وإما أن يحصل مقصودهما معا، يتحرك ويسكن في نفس الوقت، وهذا محال، لأن اجتماع الضدين في شيء واحد من الحركة والسكون في نفس الجسم دي مسألة ممتنعة. خلاص، يبقى استبعدنا دي. لا يبقى إلا الشيء الثالث الوحيد، إن واحد يجلب الثاني وإرادته تقهر إرادة الآخر. هو يريد تحريك الجسم، الثاني عايز يسكنه، لا، اللي عايز المريد للحركة أقوى، فيبقى يجلب، يبقى هو ده الإله الذي يسمونه الواجب، ويسمون العاجز ممكنا، الواجب والممكن، ده كلام المتكلمين، ضربوا يعني هذا المثل لتقريب الآية. إله يريد السماء أن تمطر، والثاني قال لا، للسماء لا تمطر. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأن الألوهية تستوجب العلو، وتستوجب القهر وتستوجب الجبروت. ولو كان هناك إله مع الله لرأيتم التراب في نفق الكون، وأنتم ترون بأعينكم أن الكون على غاية الانسجام والترتيب، وإن ما فيش حاجة في الكون أبدا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يبقى الإله الثاني جبتوه منين؟ كيف فرضتموه وكيف أوجدتموه مع الله عز وجل؟ ولو كان إله مع الله لأوجب اضطرابا في الكون وهو ما تلفونه أصلا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عما يقولون أن معه آلهة أخرى أو أن له ولدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الناس الإقرار سيد الأدلة، وقد وجدنا في القرآن آيات كثيرة احتج الله عز وجل على المشركين في ألوهيته بما أقروه من مظاهر الربوبية. والتوحيد كما اصطلح عليه العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ويمكن أن ينقسم التوحيد إلى أقسام كثيرة أكثر من ذلك، كتوحيد المحبة والرغبة والرهبة والوسيلة، ولكن كل هذه الأنواع تندرج تحت واحد من هؤلاء الثلاثة. فالمسألة مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية لم تكن موجودة في كلام السلف الأوائل. السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعين أولئك المتبوعين ما كانوش بيستخدموا هذا المصطلح للتوحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات، إنما على عادة العلماء في تقريب العلوم حاولوا أن يحصروا التوحيد في هذه الأنواع الثلاثة، وتحت كل نوع يمكن أن يكون هناك أنواع. توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام، بدليل أن المشركين كما سمعتم كانوا يقرون بذلك. لو قلت لأبي جهل أو لأبي لهب لمن الأرض ومن فيها سيقول لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فما وجه كفرهم إذن؟ وجه كفرهم أنهم ردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانب الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. طب ما هو العجاب في ذلك؟ إذا كان هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات الأرض والكلام ده، إذا كان هو متفرد بذلك باعترافكم، أفلا يناسب أن يكون متفردا بالألوهية؟ وهناك في سورة النمل ما يشبه ما ورد في سورة المؤمنون، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. طب انت ما عندكش خبر، انت رجل أبيض خالص. وانا بسأل سؤال، أيهما خير، الله أم هبل؟ ما انت ما عندكش جواب. طيب انا بقى هديك معطيات وانت على ضوء المعطيات دي احكم. والله ان انت ابيض عندكش حاجه خالص وعندك سؤال مش عارف تجاوب عليه. انا هديك المعطيات اهو. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا اللي ربنا عمله. التاني بقى هو بل عمل بقى ما عملش حاجة باعتراف الخصم، لأن هذا اعتراف ضمني يفهم من الآيات. يبقى تاني رب العالمين عمله، طب هو بل ما عملش حاجة. طيب أإله مع الله؟ جاوب بقى، لازم تجاوب، لأن هي اديتك معطيات وأنت ما كانش عندك فكرة. اديتك المعطيات. بل هم قوم يعدلون. وتأمل هنا هذا الالتفات الجميل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، مع أن السياق كان يقتضي فأنبت، فأنبت به حدائق ذات بهجة عشان الكلام يستقيم، لأنه يتكلم عن ضمير الغاء. فتحول بهذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور والشهود. لم يقل فأنبت به حدائق، إنما قال فأنبتنا. ليه؟ قال لك لأن المقام مقام تعجيز، وفي مقام التعجيز لا ينبغي أن تترك شبهة احتمال للخصم. وناس كثيرون يخلطون بين السبب والمسبب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن في واحد يقول أنا اللي بذرت وأنا اللي رويت الأرض وانا اللي نقيت وانا اللي شمست وانا اللي عملت والكلام. فده احتمال. مسألة الانبات جاءت بسبب انك رميت البذر في الارض. فحتى لا يجعل للعبد اي نصيب في المسألة كلها، حتى في هذا الاحتمال اللي ممكن يتفهم، ممكن يتفهم بدلالة الكلام، الغى هذا الاحتمال ايضا. ألغى هذا الاحتمال فأنبتنا، يعني برضه أنت رميت البذرة فأنا اللي طلعت. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لذلك كان هذا الالتفات الجميل. قال فأنبتنا ولم يقل فأنبت. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون بالله آخر. مع هذا التفاوت الواضح. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ دل ربنا عمله. هو بل عمل إيه؟ وقف مبل ما عملش حاجة خالص. طيب أإله مع الله؟ أينبغي أن يكون هناك إله مع الله وهو قد فعل ما سمع وهو بل لم يفعل شيئا؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. والمضطر هنا بعض الناس لما سمع هذه الآية يقول أنا أقع في اضطرار وفي ضوائق وأدعو الله فلا يستجيب لي. والآية دي وعد من الله، والوعد لا يتخلف، ان الواحد اذا وقع في ورطة ربنا يطلعه. فالجواب ان العلماء قالوا الفرد المعرف بالالف واللام لا يفيد العموم. الفرد اي فرد؟ رجل، خلاص. إذا حطيت الألف واللام لكلمة رجل دي أفادت رجلا بعين. إذا قلت فليجئني رجل، أي رجل يجزئ. لكن إذا قلت فليجئني الرجل، يبقى إنما تريد رجلا بعين له مواصفات معينة. فالفرد المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم. فإذا علمنا ذلك فاعلم أن الله عز وجل إذا فرج ضائقة رجل تحقق وعده، رجل واحد بس. إذا تحدى فرج ضائقة رجل واحد فقد تحقق وعده. الحاجة الثانية إن الدعاء، استجابة الدعاء له شروط وآداب. يعني رجل يدعو الله عز وجل، اللهم ارزقني مالا فلم يرزقه مالا، يقول دعوت فلم يستجب لي، أهو ده معتدي؟ قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجب. قالوا كيف يعجب يا رسول الله؟ قال يقول استجب فلا دعوت فلم يستجب لي. واحد بياكل أموال الناس بالباطل، واكل مال النبي كما يقول العوام، ويرفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يستجاب لذلك. فرجل مضطر ودعا الله عز وجل بإخلاص يفرج كربه بأي لون من ألوان التفريج، ولا يشترط بالضرورة أن يكون على مراد الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى فالله عز وجل يستجيب ما لم يدع به من قطيعة رحمه. لكن ألوان الإجابة مختلفة، إما أن يستجيب له فيما طلب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. فإنت لما بتدعو كيف قلت لم يستجب لي؟ ومن أدراك؟ أنت ماشي في الشارع واقع الصخرة كده ورا ظهرك، طب ما أنت لو تأخرت سنتين هتقدم على دماغك. لو أنت رجل مليونير هتصرف فلوسك على دماغك ده وممكن تموت بعدين. فإنت لما مشيت كده واقع ورا ظهرك، طب ما ده من سوء كان سيحيط بك، فأنجاك الله منه بدعوة كنت تريد مثلا شيئا آخر، اللهم ارزقني ولد. طيب ما ادلكش الولد ولكن صرف عنك من هذا السوء. طيب ما ادلكش الولد ولا صرف لكن ادخرها لك في الآخرة، فكيف قلت لم يستجب لي؟ أليس هذا من العجل والافتيات على علم الله تبارك وتعالى؟ ومن أدراك أنه ما استجاب ولا أعطاك واحدة من هذه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هوب العمل إيه؟ عملش حاجة. طيب أتشركون مع الله هبلا؟ واضح من الآيات النوم ساكتين، أإله مع الله مبل مش عارف يتكلم. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقام الحجة عليهم بإقرارهم. دي زي آيات المؤمنون. واعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا إذا جرد التوحيد له. فالتوحيد قبل توحيد الكلم، جماعة اللي هم عاملين عايزين يوحدوا الصفوف المسلمين في كل مكان على عجرها وبجرها، عايزين يلموا الشامع المغربي الجهمي وعلى الأشعري على السلف على الصوفي على الشيعي على الرافضي، كل يلموهم كلهم في بوتقة واحدة. وقال لك نجمع المسلمين ونتعاون فيما اتفقنا عليه. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب واحد يقول القرآن ناقص وتلت القرآن هو الموجود والتلتين ضايع، ده أحط إيدي فيه إزاي؟ واحد بيلعن أبا بكر وعمر وعثمان ويلعن عائشة وحفصة اللي هم آباء وسادات وأصلي، أحط إيدي فيه إزاي؟ أنا بقول لهذا المتكلم لو أن رجلا لعن أباك لن تضع يدك في يده، لو لعن أبوه ورمى أباه بالعظائم فإنه لن يضع يده في يده حمية مع قطع النظر عن العلم اللي بيحمله. ولقد رأينا أناس صارم بعضهم بعضا وهم متفقون في الأصول ومتفقون في أغلب الفروع. ليه؟ لأن واحد عمل في واحد فصل بايخ، خد منه فلوسه ما رجعهاش، خلاص تصارموا ولم يلتقوا إلى الآن، مسألة حظ نفسه. فهو حتى لو متفق معاه وكان عنه أبوه مش هيحط إيده فيه. طيب يلعن أبا بكر وعمر ويلعن عائشة وحفصة ويقول الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة بس، ستة فقط وكلهم ماتوا على النفاق، وتيجي تقول لي ضع يدك في يد هذا الأنوت، هذا شيء ما يقوله إنسان. لازم التوحيد أولا، لن نلتقي إذا افترقنا في الله، لن يجمعنا شيء. إذا افترقنا في الله فلن يجمعنا شيء، لهذا نقول لكل رجل يبقي توحيد الأمة عليك بالتوحيد أولا. ويوعى تكون متصور إن الجماهير فهم التوحيد. في كل وسائل التعليم الآن، السماوات المفتوحة والفضائحيات والكمبيوترات والإنترنت والكلام ده كله موجود، هل تعلم الناس التوحيد ولا رجع كثير منه من الوثنية؟ لا، الناس في أمس الحاجة إلى معلمين يعلمهم التوحيد. لذلك لا ينبغي أن نمل مطلقا من الكلام في التوحيد، لأن الله عز وجل ذكر التوحيد في القرآن كثيرا جدا، قل ما تخلو سورة بل لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها إيماء أو تصريح بالتوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك يا إخوان كل مظاهر الشرك الموجودة في المجتمع ينبغي أن نرفعها برصف الداعية. في بعض الناس عندها نوع من الغل، واحد يكلمني الأسبوع الماضي يقول دخلت مسجد زيد سبح والناس قاعدين، قام داخل كده كالسهم على السبح مسكة مقطعة، وبعدين نهرهم وزجرهم وبدعهم جميعا وخرج. طب ماذا صنعت؟ يعني انت لما قطعت السبح دي ما هو مرادك؟ كان مراده ان ينتهي الناس عن التسبيح على المسبح، هذا مراد. طب بهذه الطريقة انتهى الناس؟ لا، لم ينتهي الناس. يبقى انت ماذا صنعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله عز وجل كما في حديث أبي ذر الذي قلته، كان إساف ونائلة عند الكعبة والنسوان عمالين يطوفوا إساف ونائلة والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وما استطاع أن يزيل إسافا ولا نائلة ولا يطلع الأصنام من جوف الكعبة إلا بعد زمان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة والمنطق العدل والحجة النيرة والخلق الرفيع، بل كانت رايات الزنا على البيوت في مكة وما استطاع أن ينزع هذه الرايات، بل ما هو أبعد من ذلك بعدما صار ممكنا وصارت له دولة في المدينة قال لعائشة رضي الله عنها لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. لكن لما رأوا قريشا تعظم البيت وإن هو لو هد الكعبة سيستوحشون من ذلك، لم يفعل ذلك، مع أنه لو فعل لقالوا رسول الله لا يصدر إلا عن أمر الله، لقالوا جميعا ذلك ولعاونوه في نقض أساس الكعبة، ولكن للطفه البالغ وحرصه على ألا يعني تدخل هذه القلوب ريبة ترك ما كان يتمنى أن يفعله وما فعل إلا في خلافة عبد الله بن الزبير، حتى لما أراد عبد الله بن الزبير أن يفعل هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، وانتم عارفين عبد الله بن الزبير كان صحابيا، فابن عباس قال له أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليه، وكان البيت احترق. قال عبد الله بن الزبير والله لو كان بيت أحدكم لا جدد، فكيف ببيت ربكم، إني مستخير ربي ثلاثة. وبعد ثلاث أيام قال والله أنا انشرح صدري أن أنا أهد الكعبة. طلع هو اثنين ثلاثة أربعة على الكعبة وبدأوا إيه يرموا الحجارة، الناس كلها بما فيها ابن عباس وكله واقفين بعيد، ليه؟ معتقدين ان في نار كده هتنزل من السماء تاكل اللي واقفين على الكعبه وعمالين يهدوا. فلما لقوا انهم عمالين يهدوا ويرموا الحجاره ومحدش حاجه حصلت، تتابع الناس جميعا وهدموا البيت حتى وصلوا الى قواعد ابراهيم، فاذا هي كأسنمة البخت زي سلام الجبل. فانظر إلى هذا النموذج، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وصارت له دولة، وقال هذا في أواخر حياته المباركة ومع ذلك لم يفعل. يميزكم هذا الأنوك الذي لا حكمة عنده على الإطلاق ويقضي أقطع السرح والكلام ده. ليه؟ لماذا تفعل ذلك؟ وهل انتهى الناس؟ أبدا ما انتهى الناس، بل سيتشبثون بهذا، ومهما قلت لهم بعد ذلك فلن يستجيبوا. فلدي هذا إحنا بنطالب الناس قائمين على الدعوة أن يكونوا أصحاب خلق، وأن يرحموا الناس، وأن يكونوا في شدة الإشفاق عليهم. رجل جاهل وأنت تريد أن تخرجه من جريحة لا تعرض لحر النار، كن كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين، قاتل نفس حتى يعتدوا، لأنه هو الذي يعرف حر النار، فمشفق على هؤلاء أن يدخلوا النار. بهذا الخلق أدعو الناس إلى توحيد الله، ولو قضيت عمرك كله تدعو الناس إلى توحيد الله فقد قضيت ما عليك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.